رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على رسوله هادي البشر وعلى آله وصحبه خير من سار على الأثر، وبعد: يطيب ويسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة حولي أن تهدي لجمهورها الكريم هذا الشريط، وهو بعنوان: فتاوى السحر والعين والمس، لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والآن نترككم مع هذه المادة.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع؟
أو هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العائن فلان أو ظن أنه العائن يقال له اغتسل لفلان، فإذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على المعين ينفع الله بذلك. أما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل له.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض،
كل هذا لا أصل له. إنما إذا عرف عين أو ظن يطلب منها يغتسل لله كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ، أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره أطراف قدمه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما يستحسن المتهم، يغسل له وجهه ويديه داخل إزاره أطراف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلته فاغسله، وإن غسل وجهه وتبضبط ويديه كفى، يجرب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يفضي إلى النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك إلى أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبتلى بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول ادعوني أستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض. وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله، تداوى ولا تداوى بحرام جم، كما جاء في الحديث. فالإنسان يفعل الأسباب، يتصل بأهل الاختصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم صلاة الفجر وحتى يسلم على المسلمين في المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول يقول الله دوما ولكن كذا، كان النبي يقرأ الحسن والحسين: من يعبدهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما يقول الله دوما ولكن، قل عليهما أعيذكما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، سام واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما حرم، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات عند نومه أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول للطفل: أعيذك كان جماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق، كما قال صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره. فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصدم الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه، يعني ينظر.
حفظكم الله، تقول: الوقت مزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائل؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، يتيسر من العين يغتسل، يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل جزاره واطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه باذن الله. وان غسل وجهه وتبول في اناء صبها المريض نفع باذن الله. لو ما اغتسل المقصود يكون يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينتهي في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمنظرة غسل اليدين وحده يكفي بإذن الله في إزالة العين. فإذا اتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضغ في إناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اغفر لي شره، اللهم اغفر لي شره كل ذي شر، لأن العين ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، مهم برغبته، يقول اللهم اغفر لي شره كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان، يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين. نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله، كان يرى أشيب جبر اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا سائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر وائل، فهو مأمور بالتعوذ بالله، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء. من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية من كل سوء كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله والمعوذتين صباحا ومساء 3 مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة 3 عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمسح على الرأس والوجه والصدر، كل هذا من أسباب العافية من كل شر السحر وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذ من كل داء، أعوذ بك من كل سقط، اللهم إني أعوذ من كل ما يضرني. المقصود تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سماحة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه. إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد اشرك، نسأل الله العافية. وما يقول الله سبحانه وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت، سيقول السائل انا شاب وارى في المنام احلام مفزعة مثل الافاعي او الكلاب او غيرها، وقرئ علي فلم احس بشيء، ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره ثم استيقظ فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك، وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانفذ عن يسارك إذا استيقظ، فانفذ عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت 3 مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها، وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات وقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات عند النوم، هذا من أسباب العادة. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلام.
وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه.
هذا متهم
يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبث الجن لا يخدمونه إلا إذا هدمهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر. إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانة ويسألهم لا، ما يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبشون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظنه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس. المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومراقبة الشخص.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا مانع إذا العهد لا يعود والحذر من العودة، وأنه ظن وأنه واجب عليه الحذر من ذلك لا بأس.
وهل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة والكهنة، من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة، أما الذهاب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة وهي حل السحر بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت شيخ، يقول السائل: ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق واقع من طلاق وقع عنه الطلاق، بعض الناس يتوهم يقول مسحور عنده وساوس ولا هو حقيقة، ما دام عقله معه معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع، أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل مجنون لا يقع طلاق، فمجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل، هكذا مخرف كبير السن يخرف إذا ثبت تغير عقله لم يقع، أما دعوى السحر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كله دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد وعو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمان والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله، فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هذه مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس يعني ينبغي أن يرفع أمره إلى جهة مختصة كالهيئة والمحكمة، يعني قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير جهله وعدم بصيرته.
السائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
أنا منكر، لا يجوز، الرسول نهى عن ذلك، من أتى الرافض أو كاهن فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث الأخير قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، كذلك الحديث الآخر: ثلاثة لا تدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه العافية والسلام. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله.
يقول السائل: هل يتلبس مسلمي الجن بالناس أم أن التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاة، عصاة الجن، أما المسلم التقي ما يؤذي أحد، لكن إذا تلبس به فهو من العصاة، إما من العصاة أو من الكفرة.
يقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يضرون بما استفادوا من الجن، يضرون السحرة، السحرة من الإنس يستعينون بالجن حتى يضروا الناس، كما جرى في اليبيد بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحرة إنس يستعينون بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: وهل يقبل التوبة عن عباده. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، الصحيح أنه يقتل، ما ثبت عند المحكمة أنه ساحر يقتل ولو قال إنه تائب. التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا، تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي لا، يقتل، كما قتل عمر أو أمر عمر بقتل السحرة، وكذلك جندب وكذلك حفصة، لأن شرهم عظيم، قد يقولون سبلهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
الذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تدخل الجنة: منذر الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم الشرع علماء الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يحرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا منكر، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم مثله قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز حل السحر بالسحر، السحر عبادة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن يحل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، بالأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في 7 ورقات من السدر أخضر يدق ويجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر 3 من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد ومعوذتين، يحرم مثل الماء الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته، يحرم منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما إذا حبس عن زوجته، 7 ورقات من السدر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآيات السحر من سورة الأعراف ووحينا موسى أن يلقي عصاه فإذا التقه ما يأفكون ومن سورة يونس وقال إنا منكرون بكل سحر إلى آخره ومن سورة طه قال يا موسى إما أن تلقي الآيات ويقرأ فيها أيضا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين يكرر قل هو الله أحد 3 مرات في هذا الماء ثم يخرم مما تيسر ويتروش بالباقي، هذا علاج مجرد نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها لها نحو عظيم. قل والله له مهزتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قل والله له مهزتين في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم.
سائل يقول هل يجوز الإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم بذلك؟
لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤاله، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فئة بأي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو خمسة وعشرين ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين هذا فيه جن هذا فيه سحر وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من المعاصي وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. وقد سمعتم بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع على كذا، يخبر أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل يقول من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها، هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ ولا خير فيه. وأما قراءات على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قرأ في الهواء هذا لا أصل، لا نعلم له أصلا، قراءة المريضة قراءة المريضة نفسه على محل المرض ينفذ على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع نفذ على هذا وعلى هذا على محل المرض فبات ثلاثة يمكن ذلك، أما أنه ينفذ في الهواء ويقول يكفي هذا لا أعلم له أصلا، وهذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ في الخزان للناس هذا لا أصل له، فقراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأ النبي لثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاث يقرأ خاصا بهم، أما يقرأ في الخزان لكل من هب ودب هذا ما يعرف له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من ثبات الأشرار، علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب خلوها بالمرأة وأن يقرأ على وحدها هذا من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصلب من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث، والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل أو المرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين القراء الطيبين والقارئات الطيبات المنتدبات بالشرع، نسأل الله يهدي الجميع. نعم.
كذلك ينبغي لقال يتقي الله وينفق بالناس في بيع الماء في أجرة هذا المدير، ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفعه ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع الإرضاء بالناس. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن تبلغوا. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأعيان الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع، من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قومي وكشيخ القبيلة، إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ في القرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟
كل هذا يجب منعه، هذا خرافي، يجب منعه. استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث واستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم، من سفهاء قومه. فأنزل الله في ذلك التحديد: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قال فهو كافر، لأن الله فتح السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة موجود، بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع، من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليك أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل والله عز معوذتين، فهذا من أسباب خروجك. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل والله عز معوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك أو زوجك، كل هذا طيب. مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتفع منزله ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استيلاء الشيطان عليه، فأكثري من قراءة آية الكرسي وقل والله هذا معوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول: كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري، يقرأ القاري على المريض ما يسر الله من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله لهم وآياتهم وما تيسر، يقرأ القاري على المريض المسحور غير المسحور، نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل الساحر عندما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الحديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان، فالوساوس من الشيطان، والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا، وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعلم أنت الأداء تحذره، وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قال لبس علي صلاتي، قال ذاك الشيطان قال لك انزل، ثم أوصاه النبي أن يدخل عن يساره ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال فعلت ذلك فأدب الله عني ما أجد. فالمؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ويكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم، وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسار في الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما يجب من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله، لو وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعيذ بالله من الشيطان ولنتهي. هذا الدواء، آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان، والناس عن يساره ثلاث مرات، كلما أحسست بشيء تمول عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان ورسوله. هذا الدواء النبوي مع الصدق، أصدق في ذلك وأسأل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يبقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا، واعتبروه توسعا وابتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع من كل شيء، الرقية جعلها الله سببا لكل شيء، كتاب فيه الهدى والنور، قل والذين آمنوا هدى وشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه في يديه عليه الصلاة والسلام، ولما قدم رهط من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير سيدهم كبيرهم نذير، جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب يعني يكفل ويرقيه، كان فقام كلامه نشط من العقاب عافاه الله في الحال وأعطاهم جعلهم، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء عليك من شرك النفس وعين الحاسد الله يشفيك، ويقول أجل الناس رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقول الله ذو معبودتين يكررها ثلاثا عند النوم ويمشى بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم العافية كان يستكى فعلى هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة وقربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون وجزاكم الله خيرا؟
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن بذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بما حرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه أفضل، وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث مشروا بعضها بعضا، فأخبر عن السبع لا يسترقون يدل على فضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبرع وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشهى في ذلك كية نار أو شرطة محجام أو شربة العشاء، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت، يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس الرقية على الكافر، لا بأس. إذا كان بين ما بينه وبينهم حرب فلا بأس، بينه وبينهم فجر، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت، سيقول السائل: بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له. نعم.
ما قولكم في من جعل رابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد الذئب ما استخدم إلا بهذا الرابط، وكذلك النفخ أو النفث في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد الذئب هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به. أما نفث في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين. ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء لإنسان يقول لا تحرم منه تروث منه لا بأس، هذا اللي فعله بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سبب للعطل، رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع. يدعو الله في كل شيء، يدعو لي أستجب لكم. الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول: نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس لتحديد العذرة أصل لهذا، بل الراقي والطبيب المشروع له أن يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في العذرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعدم وفيهم المتوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أصل، كل هذا مجازفات لا أصل لها، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض عن يده رجله غير هذا فقط، هذا هو الرقية، النفس على محل المرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان.
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأن قد يتعدى عليه وقد يضر على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض ضرب على المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، القراءة على المريض بالآيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، فمن وجد شيئا فليجع به عن السلف الصالح. أما فعل بعض العلماء ما هو بحجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع، فالواجب عدم فعل ذلك وعدم تعرض هذا الخطر العظيم، إنما يرقي فقط بالدعوات والآيات، أما خنقه وضربه على رأسه وصدره ونحن الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء
أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترك الأسباب فعلها أولى، وإلا يتداوى فلا حرج. الدواء مستحب والرقية مستحبة، فمن صبر ولم يداوي فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجد كلها، التميم لا تجد كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التمام لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يوفت عليه اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة، أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقى. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بطلاء بأسماء منكرة من الجن ونحو ذلك، أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد تكون الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبترون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا أعلم لهذا أصل أن يقابل نار الله موقدة أو أشبه ذلك، أو عليهم نار موصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافهات يتعدى عليه، واتق الله راقب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره. وإذا كان بينه وبين ربك كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني من شر فلان، اللهم كن شر فلان، اللهم أحمني من شر فلان، وما أشبه ذلك. يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، فهذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس به، لأن ماء الرقية إنما هي أثر الراقي، أثر ريق الراقي، فلا يضر لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة، بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ جراح بمن تكتب له، هو بيع على الناس، تكتبها لإنسان معين وهو تكتبها للبيع، تكتبها لإنسان المريض اللي يأتي إليك تكتب له العزيمة يبحوها ويشربها بنية هذا الشخص المعين الذي جاء إليه، وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر في موضع السحرة والكهان حتى تسلم عقيدة المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد، الأبواب في كتاب التوحيد وشرح الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن حسن، فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سماحة الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليهم بعد القراءة يكتب لهم وصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب لمثل هذه العيادات أم هنالك محذور شرعي؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، يقرأ على المريض، يقرأ ينفذ على المريض على صدره مثلا على يده، ينفذ عليه ويقرأ يدعو له بالشهادة، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله من عوذتين وما تيسر، يقرأ أهل بالله رب الناس وشفاء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على آخر والآخر، يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أنه رجل طيب وأنه من أهل الخير يسأل عن أهل العلم ويسأل عن المعروفين من جيرانه وغيره لا بأس. المكبر ما له حصل، المكبر ما له حصل، يقرأ على المني نفسه ينفخ على المني.
قراءة جماعية
يا شيخ الميكروفون. لا ما لها صلة، هذا ما لها
صلة. العلاج بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟
الزيت مبارك والعلاج به مسبب الشفاء، لكن تفصيل ذلك عند الأطباء يستعملون، وهو مبارك شجرة مبارك تدعو إليه مبارك، وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسن زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث: شربة محجم، وشربة عسل، وكيتنا. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، وإذا قرأ عليه لا بأس، لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، فإن هذا يصح الصدر. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكثر من قراءة القرآن إذا كان يحفظ، أو من المفصل كما يحفظ القليل، أو يردد السورة التي يحفظها، كل هذا من أسباب شرح الصدر. مع دعاء الرب: اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزل عني كل بأس، اللهم اشفيني كل سوء.
ماذا ورد في أكل التمرات السبع، وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبها بسبع تمرات من أجرة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي لفظ: مما بين لابتيها، يعني من تمر الغد كله، مما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبها بسبع تمرات أنه ينفعه بذلك.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من الأدعية الجامعة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أنجي لا صب الناس، والشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سببا. هذه العلم عند الدعاء أصح الدعاء: أنجي لا صب الناس، والشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سببا. ومن ذلك: بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك، من شر كل نفس أو عين حاس الله يشفي من شرقي، كما رقى جبرائيل النبي بها دوعها الأخير. ومن ذلك: اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
ينفذ على نفسه كما نفذ على نفسه، من أسباب من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وترقيه في يديه، ترقيه في يديه وتمسح يديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ، وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينفذ على المريض على محل الفرع يدعو له، ينفذ عليه من ريقه، يقرأ الفاتحة ويكررها سبع مرات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله أحد معوذتين كررها ثلاثة. هذه رقية، وينفث معها يدعو الله: اللهم أكفر الباس رب الناس، وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك، من شر كل نفس أو عين حاج الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا أحسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية، والدعوات من الناس فلا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي لما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أدع الناس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى المريض بطلب العافية فلا بأس.
حفظكم الله. تقول السائلة: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع، الله جعل شفاء، وإذا نفذ الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل والله أدعو المعوذة المعوذة كله طيب، كان يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج.
بله أفضل العلاج. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه
وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
ما عليك يا حسين خاصة، يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر من الحديث، يثني الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم دعا على حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن العاص عن علاج مرضه أمره أن يضع يده على محل الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم. اللهم إني أعوذ بك، أسألك بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك. يسأله أن يتعوذ من المرض 7 مرات، هذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يملأ له الإجابة.
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء لما شرب له، من غير حاجة إلى القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضارة، إنها طعام مضار وشفاء سقم، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، لكن شاهد ضعف، بسند ضعف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم إنها مضاركة، إنها طعام طعام وشفاء سقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه لما فرغ من طوافه يوم العيد يوم النهر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟
كان من يرغي نفسه عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرغي نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع. ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول والله هذا المعظيتين وأنت الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها 7، يقول والله المعظيتين كررها 3، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقي نفسه، يقول والله هذا المعظيتين في يدي 3 مرات، يمسح عليهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية؟ وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد؟ وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين.
الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفذ على بريقه، يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذتين. القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس في الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقول بسم الله يرقيك من كل سوء من شيء كل سوء عين حاسد، الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذا الرقية الشرعية، مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤاله يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله الشافي وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه، ويرجو من الله أن ينفع برقيته. يزيد يرقي أشخاص 2-3 جدامة، ينفث على هذا وهذا وهذا، يقرأ لا بأس، إذا استطاع ذلك يكون 2-3 جدامة ينفث عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض، لا بأس، هم شرط واحد، لو كان 2 جدامة أو 3 أو نفذ على هذا وهذا لا حرج، لا أعلم في هذا حرج.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أم يجزئ شيء منها؟ وما هو أفضل الذكر؟
كلها مستحبة، ما هي بلازمة.
نعم.
يأتي ما تيسر، ما هي بلازمة. يأتي من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر له، وليست لازمة، إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ، يقول: ما هي أفضل الأذكار؟
يأتي بالأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله بحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول: لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان من كسب البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له 10 عقاب، وكتب الله له 100 حسنة، ومهان 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه حتى يمس، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. فضل عظيم. فيسحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، تكون عدل 10 رقاب يعتقها. وكتب الله له 100 حسنة، وكمهان 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم، أرجو من كل مسلم محافظ عليه، ومن كل مسلم محافظ عليه. وهكذا سبحان الله بالحمد 100 مرة صباح، سبحان الله بالحمد 100 مرة مساء، كل هذا مسحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدى كلماته 3 مرات، يكفي منها صباح ومساء 3 مرات، كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عدم خلق في السماء، سبحان الله عدم خلق الأرض، سبحان الله عدم خلق بينهما، سبحان الله عدم خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى، وكيف تكون، وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض، وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك كله رقية، ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي: قل والله ذو المعوذتين، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه. الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور، وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم، وكذلك قل والله ذو المعوذتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم 3 مرات عند النوم، وينفث بيديه ويمسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: من قرأ هذه سورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء، فهذا كله مما يشرع. وثبت أن بعض الصحابة رقى بعض المرة بالفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت، ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز، فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج، يصير الماء ثم يشرب مثل المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به. الرقية تكون على المريض بالنفس عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به. وقد روي عن ثبت أن يصنعه رقى لثابت من القسم يسمى سيناء ثم صبه عليه. فإذا رقى إنسان أخاه في ماء ثم شرب منه وصبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء. وإذا قرأ ليش على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء، هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا شاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر 28 من العمر، يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم، القلق، التوتر، والخوف من المستقبل، والأرق، وعدم النوم. فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكثيرها، والتعوذ بالله من الشيطان الغليظ من كل ذلك، ويطرح الشكوك، وينشر ربها العافية من ذلك، ويرشد الخير. يكفي التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان، ويكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع من عدو الله الشيطان. فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه يسلم من توفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحد يجد في صلاة المناء يخر من السماء أهون الله من ينطق به. قال: ذلك تلك الوسوسة، ثم قال إذا وجد أحد من ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، إذا كان يتعلق بالله فليقول آمنت بالله ورسوله ثم يستعيذ بالله ولينتهي، وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله ويسلم، يمكن أن يتعوذ بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
الأقرب الله أعلم كثرة المشاغل، كثرة المشاغل التي تشغل القلوب تحت الوسوسة، بعض الناس لرغبة في الدين وحرص على الدين وعدم علمه كان يأتي الشيطان من جهة الدين ويكفى عليه وساوسه من جهة الدين، وبعضهم من جهة مشاكل كثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس، والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، يسأل ربه العافية من ذلك، يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبها بإذن الله يسلم من هذه الأمور.
البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ أليس له سبب؟
كذلك الغفلة من أسباب ذلك، كالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق من أسباب السلامة، إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس.
سمعت، يقول السائل هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
زاد المعالم من قيم كتاب جليل مفيد.
سائل يقول كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم الكلام على هذا، وأن اللي في حديث 70 لا يسترقون هم لا يرقون، أما رواية لا يرقون هي ضعيفة شاذة، لكن رواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تبدو الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السرقاء فلا بأس، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسلم بنت رميس، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع كافة الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
استعمال جلود السباع لا ما يصلح، هذا يخرج من الشرك التعلق بالسباع، أما الملح إذا كان جري في شيء فلا مانع، قد ذكر بعض يعني أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جذب ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها،
هذا غلط، ما ليس هذا رقية، الرقية ينفت عليه، أما هذا ليس من رقية ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا أعلم لهذا أصلا، لهذا يمنعه من الصلاة مع المسلمين وربما ضررا كبيرا، فلا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا أصلا بالطب، لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن مريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة جرب هذا ونفع، لا نعلم معنى، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرب ولا يتضمن ترك واجب لا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك الجماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون أو ظنون، لا يكون عليها واجب في الواقع، لا يكون عليها دليل واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجوز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يعرف له أصلا. أيضا القراءة يكون يقرأ يقصد المريض المعين ويقرأ له في إناء، يقصد المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس لا، أما إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس، في إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأ لهم في إناء ثم وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التباين، لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له، هو من جنس أو في السيارة كله من جنس التباين، لا يجوز هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما يفعله السلف، بل هذا لا أصل له، بل ينبغي منع هذا منع بات، لأن المقصود الرقية المريض عن نية صالحة، وعن قصد ترقيها المريض معين نية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيته، يعني بإنسان معين مو ترقى في المتجال ترقي فيما تنتبه على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك، والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تلزم ما يلزم في هذا الأمر، وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ونسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينهم على مهمتهم.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
ليس له بس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ يمكن لبس بإمكان النس القرآن بالنس، يقرأ على المحل اللي فيه الضرط يمكن لحاجة إلى نس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا نفع يجرب، ولا فعل الناس أكثر الطب بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس بالتجارب بخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك، إذا جربت ولا فعلت لا بأس، الطب مو بتوقيفي، أكثر الطب كله بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرم من جهة الشرع، إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب المباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة أو من أوراق ورق أو من أشباه ذلك، الشيء ليس فيه محذور شرعا. نعم.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي، إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة هو محرم لها، لأن الأصل تحريم مس المرأة، تحريم النظر إليها عند الضرورة إلا عند الضرورة، والمس ما نقل عن الضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة فينظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إذا زار المريض يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله، بشر بالخير، يقول بشر بالخير، عظم الله أجرك وضاعف مثوبتك، شفاك الله وعافاك، يدعو له بما يتيسر من الدعاء، ويقول طهور إن شاء الله طهور، مثل هذا مشروع في حق الزائر، ندعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور إن شاء الله، يوصي بالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لا مجرم إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يخاف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك للناس أنا كذا أنا كذا، هذا خلاف الصبر. لكن يخبر الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر أنه أصاب كذا وأصاب كذا من أي شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو ضرب الخد أو نكث الشعر أو أشبه ذلك، هذا لا يجوز.
انتهت مادة هذا الشريط، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.